بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذه القاعدة من قواعد أصول التفسير وقواعد التفسير في النظام الاستعمال اللفظي، وشيئا فشيء نشارف على الدخول في قواعد نظام المعاني في القرآن. القاعدة التي للتو تم الخوض فيها قاعدة المحكم والمتشابه في القرآن، وهذه القاعدة كما مر بنا كقاعدة تفسيرية فيها جنب استعمالية في النظام الاستعمالي اللفظي للقرآن، وفيها جنب من نظام المعاني في القرآن. على حال إن شاء الله يتم تناول البحث من جهاتها العديدة، وبالتالي يكون نوع من الولوج والدخول شيئا فشيء في نظام المعاني القرآن، قواعد نظام المعاني القرآن. قاعدة المحكم المتشابه كما مر قاعدة مهمة جدا، عدم مراعاة هذه القاعدة حسب بيانات القرآن وأهل البيت عليهم السلام، عدم مراعاتها يوجب والعياذ بالله معرفة منكوسة مقلوبة عن القرآن. شبيبي القلب المنكوس أو المعرفة المنكوسة، كما أنه عدم مراعاة هذه القاعدة كما مر بنا يوجب نوع من التشتت في معرفة القرآن أو الإيمان لبعض والكفر لبعض، جعل القرآن عظيم. مر بنا الأقوال في هذه القاعدة، القول المعروف أن المتشابه هو الذي لا يكون بحسب اللغة والأدب دلالته واضحة، يعني منشأ التشابه في الآيات في دلالة الآيات غموض التركيب، كون التركيب مفترض معقد غير بين واضح، بخلاف المحكم ما كانت دلالته واضحة. هذا التعريف الرائج المشهور في المحكم والمتشابه قريب للمجمل والمبين، المبين محكم والمجمل متشابه، متقارب يعني تقريبا هذا التعريف. وفي تعريف آخر للمحكم والمتشابه ذهب إليه العلامة الطبطبائي، أن المحكم ما كان من عالم التجرد أو الملكوت أو ما شبه ذلك أو العالم العقلي، فإذا كانت هناك آيات مرتبطة بعالم الملكوت أو العقلي أو كذا تكون محكم. وأما إذا عايز تتعرض للتفاصيل المادية والأرضية وما شابه ذلك فهي تكون من متشابه. وقول آخر، في أقوال أخرى ثاني وثالث ورابع أكثر ستأتي تباعا. دعونا الآن نستعرض كلام العلامة الطباطبائي. وقبل أن نستعرض كلام العلامة الطباطبائي دعونا شوي نفهرس الأقوال. القول الثالث يقول لا، سبب التشابه أو الإحكام هي الموروث اللغوي بحسب الأجيال. ابتعاد الجيل اللغوي عن عصر النص يسبب تراكمات من مواليد اللغات، هذا يسبب حاجب عن وضوح الدلالة. لاحظ هذا التعريف الآن في التشابه أو الأحكام، يعرف التشابه والأحكام بصفات عارضة طارية على القرآن. الشيء قد يوصف بأوصاف ليست له في ذاته، وإنما بسبب ماذا؟ بسبب أمر خارج عنه. شبيه الروايات، الروايات صدور رواية الراوي في تقسيم القدماء، في عند الرجال يذكرون للراوي أو للطريق للرواية أربع لست أقسام، أربع مقاسم، جمع مقسم، مقسم واحد تحت أقسام، مقسم اثنين تحت أقسام، مقسم ثلاثة تحت أقسام، مقسم أربعة تحت أقسام. هذه كان القدماء النجاشي الطوسي الصدوق البرقي يراعيها في علم الرجال، إلى أن وصلت النوبة إلى زمن العلامة الحلي ألغيت هذه المقاسم وجعل مقسم واحد وبس أربعة أقسام. المهم المقاسم دي القديمة وهي مهمة، صفة الراوي أو الرواية ليس بلحاظ ذاتها، بلحاظ موقف الطائفة من الروايات، عملت الطائفة برواياته أو يقال لم يعتمل الطائفة برواياته، أو يقال كتابه مهجور، أو يقال كتابه معروف بين الأصحاب. هذه الصفات للرواية أو للراوي ليست بالحظ نفسها، بالحظ ماذا؟ موقف الطائفة منه. المقصود هذه أوصاف للشيء ليس بالحظ نفسها، بالحظ ماذا؟ بالحظ أمور طارية. في القرآن الكريم بناء في المحكم والمتشابه بناء على عدد القول الثالث الذي يعزي التشابه والإحكام لعوامل طارية على ماذا؟ على الآيات الكريمة بسبب ابتعاد أبناء اللغة عن اللغة العربية. لذلك في إحياء اللغة العربية من علم النحو، الصرف، البلاغة، الاشتقاق، بقية علوم الأدب اللغة العربية. احياؤها ليست القضيه ترتبط بالعرب انفسهم، وانما ترتبط بماذا؟ ترتبط باللغه العربيه التي هي لغه الوحي والسماء. بينما هجران اللغة العربية لا سمح الله وعلوم اللغة العربية والأدب العربي ماذا سيسبب؟ حاجب عن فهم الأجيال البشرية عن ماذا؟ حاجب عن فهم القرآن. الاكتراث بعلوم الأدب واللغة العربية إذن أمر مهم، نوع من الحفاظ على حياة القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي لغة الوحي. حينئذ لا سمح الله إذا صار عدم اكتراث، هجران. لذلك لاحظ حتى في اللغة العربية ليس من باب التعصب للقومية العربية، التعصب للقوميات هذا ليس دعوة دينية، ولكن انمحاء ثقافة اللغة العربية عن أبناء اللغة هذا أمر خطير منذر، يهدد بماذا؟ يهدد ب خلق حجاب بين البشر وبين لغة الوحي. المهم على هذه النظرية الثالثة من تفسير المحكم المتشابه تريد أن تشير إلى ماذا؟ تريد أن تشير إلى أن نعم تريد أن تشير إلى أن الإحكام والتشابه هو بسبب وعوامل ماذا؟ بسبب وعوامل طارئة على القرآن، على ألفاظ القرآن، لا بسبب نفس صفات ألفاظ القرآن. لذلك أحد ميزات هذه الحوزة الشريفة، حوزة النجف الأشرف، أنها في بيئة يعني تحافظ على لغة القرآن. أهمية من الجهة، أحد الأهمية، طبعا أهميات عديدة منها مركزية مرقد الأمير عليه السلام على حاله، بس هذه جانب آخر بعد. وبحمد الله مهدي النجف الأشرف رائد في اللغة العربية، حتى سابق على أكثر البلاد العربية في قوة الأدب والمحافظة على قوة الأدب واللغة العربية. لذلك شعراء الغريب دائما متفوقون حتى الآن حاليا، هم شعراء على حال العراق عموما بحمد الله. وهذا مهم، ليس يصب في العصبية العرقية أو العنصرية، لا، وإنما يصب في المحافظة على لغة وحي القرآن، لغة الوحي. سابقا في هذا المشهد الشريف في النجف الأشرف في أوقات العصر العلامة الفقيه المرجع السيد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه عند منتدى أدبي أصلا عصرا مشاعرة شعر، حب بحر العلوم سيد وعالم وفقيه جليل كبير يقضي من وقته الشريف حسب ما ينقل يعني عصرا في مشاعرة الشعر وأشعار. مش عجب السبب هو هذه النكتة المحافظة على اللغة نوع من المحافظة العظيمة على لغة الواحد كتابا وسنة. على كل إن هذا المجال الحديث فيه طويل الضيق. هذه النظرية الثالثة تقول هكذا بأن التشابه والإحكام في القرآن ليس بسبب صفات ذاتية لألفاظ وتراكيب القرآن الكريم، وإنما بسبب بيئة أبناء اللغة يبتعدون أو يقتربون. أتاتورك العلماني في تركيا ما الذي صنعه؟ بدل رسم الخط التركي من رسم خط قريب للرسم الخط العربي إلى رسم خط ماذا؟ فرنجي. قطع حينئذ أجيال تركيا عن تراثها الإسلامي. اللغة مفتاح الثقافة، مفتاح العلم، مفتاح المعرفة. البحث في اللغة أمر حساس بالغ الخطورة. أنا أقصد تداعي هذه النظرية، مع أن هذه النظرية هي في الحقيقة إلى أحد الأعلام من أعلام الإمامية ليس بعربي في الأصل، لكنه يلتفت إلى أهمية اللغة. اللغة بحث مهم. ليس على يتحل الأمر الاستحبابي أو الأمر الراجع، أمر شديد مهم. ضعف التحصيل العلمي في علوم اللغة والأدب لا سمح الله تتداعى له تداعيات، ضعف الاستنباط، ضعف التفسير، ضعف قراءة النص الديني. كتب اللغة القديمة حافلة جدا بفوائد وعلوم ونكات. تسطيح المنهج له آفات مدمرة خطيرة. منهج سندويشات يقولون سريع يدرس وكذا، مثلا نقصد مثلا خطر. أتخطر على حال في لقاء وندوة وحوار اعترض معترض على لماذا ضعفت حاضرة الأزهر عن تخريج علماء أكفاء كما هو عهد الأزهر في القرون القديمة. لماذا؟ المهم أحد المتحاورين وهو من حاضرة الأزهر ذكر أنه بسبب أكدمة الأزهر جعلها جامعة أكاديمية، بينما كانت في القرون السابقة دراسة حرة على الطبيعة. أكدمة الدراسة يسبب ماذا؟ تسطيح مقررات هشة يخال أنها نظم انتظام، ولكنها في الحقيقة برودة للجهود بخلاف النظام الحر في الدراسة للعلوم الدينية. على كل الحديث في هذا المجال واقعا طويل الذيل وخطير، ويجب أن يكون لدى أبناء الحوزة العلمية بصيرة في هذا المجال عميقة وقوية. السيد المرعشي رحمة الله عليه أنا سمعت ذلك منه مباشرة. يقول: سألت سيد عبد الحسين شرف الدين الثاوي هنا، احنا في جواره الآن وهو في جوار يعني، أن هذا الأدب المتوهج، الأدب الرفيع في اللغة، القلم الأدب الكفوء الذي لديك من أين؟ من كتب السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، مثل المراجعات غيرها. أنا وجدت حتى كثير من المشايخ من أبناء المدارس الأخرى ممن تأثر واستبصر بكتب السيد عبد الحسين شرف الدين، هم يذكرون أن الذي جذبنا لكتب السيد عبد الحسين شرف الدين أننا عندما نقرأ في كتبه كأننا قد دخلنا إلى حديقة غناء بسجع بلابل عندليبي. يعني الأدب جذاب، إتقان الأدب. طبعا احنا لسنا في صدد نقول الأدب هو كل شيء، العلوم اللغوية كل شيء، لكن جانب مهم في قراءة النص الديني القرآني أو من السنة شيء. فسأله السيد المرعش أنه بما وفقت إلى مثل هذا القلم، هاي القدرة في التحليل الأدبي. هو السيد رحمة الله عليه سيد عبد الحسين شرف الدين قال: درست كتاب المطول في البلاغة 18 مرة. عنده قدرة تحليلية أدبية قوية. المقصود على كل جانب اللغة وعلوم الأدب أمر خطير. شوف هذا النظرية الثالثة الآن في المحكم والمتشابه يتبنى ماذا؟ أن انخفاض المعرفة باللغة العربية وبعلوم اللغة العربية يسبب طامة في تفسير القرآن، يسبب زيادة المتشابه في القرآن. بينما القدرة والتضلع في علوم اللغة والأدب في القرآن الكريم يسبب إحكام القرآن أكثر فأكثر. تتذكرون في مبحث القراءات الإخوان إن شاء الله ما نسوا العام الماضي، الإمام الصادق رواية قرأناها يبين قراءة أهل البيت لهذه الآية بشواهد لغوية. يقول: كيف تزعمون أنكم عرب وهكذا تقرؤون الآية؟ الآية في تلك السورة له يحفظونه من بين يديه ومن خلفه عن أمر الله. قالوا: هل هناك من يحفظ عن أمر الله؟ إذا أمر الله أتى يحفظ عنه شيء؟ كيف أنتم عرب؟ يعني ما تقرأون اللغة العربية؟ يحفظونه بأمر الله مو عن أمر الله. ثم يبين على الإسلام كيف يكون من خلفه وبين يديه. الآن النكتة اللي يشير لها على الإسلام بشكل بين في تلك الرواية مرت بنا سابقا، أن في تناقض بين الأمام والخلف في الحفظ. فذاك يبين على الإسلام القراءة الصحيحة الآية هكذا. شوف هذا يعني نفس الحفاظ على القرآن الكريم يتطلب تضلع في اللغة العربية. كلما ازداد المفسر قدرة وقوة في اللغة العربية طبعا تتبدأ تستحكم لديه دلالة الآيات. أما كلما ضعف في اللغة العربية شيء طبيعي، كلما تزايدت عليه الالتباسات والاحتمالات والتشابهات والمتشابهات. لذلك أهل البيت عليهم السلام في حتى بالنسبة إلى حديثهم الشريف يوصون: نحن قوم فصحاء فأعربوا كلامنا. يعني تريدون تلتفتون إلى مغازي ومعنى كلام المعصومين، يجب أن تتقنون جهات الإعراب وعلوم اللغة. أو مثلا في بيانات أخرى يبين عليه السلام: إنا قوم فصحاء أو بلغاء، وإن المتكلم ليصرف كلامه إلى 70 معرفة تصاريف، يعني الاحتمالات المتغيرة المتعددة في الكلام الواحد بحسب موازين منضبطة. هذا كيف يطلع عليه الإنسان؟ غير يعلم علم الفصاحة والبلاغة. المهم، حسب هذه النظرية الثالثة في الإحكام والمتشابه، تثير لدى طالب العلم ولدى مسؤولية الحوزات العلمية الدينية ولدى زعماء الدين في الحوزات أن اللغة وعلوم اللغة لها شأن كبير في المحافظة على الميراث الوحياني. هذا حسب النظرية الثالثة. وللحديث تتم طويلة، وصلى الله على محمد وعلى آله.